بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات التي تردنا منكم لتتم الإجابة عنها عبر برنامجكم اليومي نور على الدرب، والذي يسرنا في لقائنا اليوم أن يكون ضيفه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فمرحبا بفضيلته في بداية هذا اللقاء. بارك الله فيكم. وهذا أول سؤال ورد من المستمع هيثم المختار من دمشق سوريا، يقول: قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال عن الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول: في هذا دليل على خلود القاتل في النار إن لم يتب، وكذلك خلود آكل الربا إن لم يتب. وقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، يعني يغفر ما هو أقل من مستوى الشرك. ويلاحظ أنه لم يقل ويغفر ما سوى ذلك، بل قال ما دون ذلك، وهذا معناه أنه يمكن أن تكون هناك ذنوب كبيرة يمكن أن تصل في خطرها إلى درجة الشرك، من ذلك مثلا ترك الصلاة، وكذلك أكل الربا وقتل النفس المؤمنة، لورود الأدلة على خلود مرتكبي هذه الذنوب في النار. ثم إن هناك كبائر تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه، منها عقوق الوالدين وشهادة الزور وأكل مال اليتيم، وفي الدرجة الثالثة شرب الخمر والميسر والزنا. فكبائر الدرجة الثانية والثالثة لا تصل إلى درجة الكبائر الكبرى التي ليست دون الشرك، بل هي تعادله. ثم إن لنا سؤالا عن قاتل النفس المؤمنة: ما هو شروط خلوده في النار؟ ولنا سؤال أيضا عن سب الدين والرب، هل هو من نواقض الإسلام أم أنه كفر عملي؟ وكذلك الحلف بغير الله. فما رأيكم في هذه الملاحظات التي بعث بها هذا المستمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بين في كتابه العظيم حكم الشرك وحكم ما دونه، وحكم ما دونه فبين سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأنه عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم بذلك أن ما دون الشرك من المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ويدخل فيها قتل الناس بغير الحق، ويدخل فيها أكل الربا والعقوق وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من سائر المعاصي كالقمار وقطيعات الرحم وسائر المعاصي، كلها تحت المشيئة. أما التفريق بينها وبين بعضها هذا في درجة الشرك، وهذا دون ذلك، هذا لا دليل عليه، هو خلاف قول أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجهم، كلهم متفقون على أن جميع المعاصي دون الشرك، وعلى أن أصحابها إذا ماتوا عليها غير التائبين تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر لهم وعفى، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فيها على قدر جرائمهم، كما جاء في القاتل: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي أكل الربا: في أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي قاتل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في كبائر أخرى أنواع من الوعيد، فكل هذا الوعيد لا يخرجها عن كونها تحت المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جاءه ولا ينفذ وعيده، إخلاف الوعيد من صفات الكمال بخلاف خلاف الوعد، فالله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، يعني وعده بالخير، ولكن إخلاف وعيده هذا من مكارم الأخلاق إذا عفا. كريم الأخلاق من بني آدم فكذب بالله عز وجل فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإنه إذا عفا سبحانه فله الفضل وله الجود والكرم سبحانه وتعالى. ويقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لم أخلف إيعادي ومنجز موعدي، فإنجاز الموعد مما يمدح به ويثنى به، وإخلاف الإيعاد عفوا وفضلا مما يمدح به. فالله عز وجل بين أن الشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه، وأما ما دون ذلك فإنه تحت مشيئة سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على نهجهم الطيب، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة، فالخوارج كفروا بالمعاصي والكبائر وأخرجوا بها من الإسلام، وهكذا المعتزلة أخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منزلة بين المنزلتين، ووافقوا الخوارج في تحريدهم في النار، وهذا باطل مخالف للنصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لنص القرآن في قوله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وأن الله يشفع في أهل النار من الموحدين عدة شفاعات، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، وهذا عام لجميع أهل المعاصي. أما الشرك فلا، ولهذا قال العلماء إن الخلود خلودان: خلود مؤبد، وهذا خلود الكفرة، هذا خلود مؤبد لا يخرج من النار أبدا، كما قال سبحانه في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حق الكفرة أيضا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفرة. أما الخلود الثاني فهو خلود بعض أهل المعاصي، كما جاء في القاتل وفي الزاني في قوله جل وعلا: ويخلد فيه مهانا، وجمع الشرك والقتل والزنا. الخلود للمشرك خلود دائم، والخلود للقاتل والزاني والمرابي ونحوهم خلود مؤقت، والعرب تطلق على الإقامة الطويلة خلود، يقول: مقاموا فأخلدوا، يعني طولوا الإقامة ومدوها. هذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة، فالقاتل إذا كان لم يستحل القتل، أما إذا استحل القتل ورأى أن دماء المسلم حلال هذا كفر ورد أهل الإسلام. وهكذا من استحل الزنا أو استحل الخمر وقد قامت عليه الحجة فهذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، وهكذا من استحل الربا بعد إقامة الحجة عليه يكون كافرا. أما من ترك الصلاة فهذا فوق الكبائر، هذا من الشرك عند أهل الحق عند المحققين من العلم، أن ترك الصلاة كفر مستقل أكبر، ليس من جنس الكبائر التي دون الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا عهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن وأحمد بإسناد صحيح. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا يدل على أنه كفر أكبر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي جليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، فدل ذلك على أن ترك الصلاة عمدا كفر أكبر أعوذ بالله، ولو كان متحاولا لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها صار كافرا بالإجماع لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف إذا تركها تهاونا لا جحدا لوجوبها، فهذا هو محل الخلاف. وأرجح القولين للعلماء وأصوبهما أنه كفر أكبر. أما سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، هذا ردة من نواقض الإسلام عند أهل العلم بالإجماع. سب الدين، سب الإسلام، سب الرب عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، الطعن فيه، هذا ردة كبرى وظهور أكبر، ومن نواقض الإسلام بإجماع أهل العلم. وبهذا يعلم السائل ويعلم المستمع التفريق بين الكبائر وبين الشرك. فالكبائر عند أهل السنة من جملة المعاصي، ولا يخلد صاحبه إلا خلدا كاملا، خلدا مؤبدا، وقد يخلد بعضهم خلدا خاصا وهو المقام الطويل في النار نعوذ بالله، لكن لا بد له من نهاية، فيخرجه الله من النار إلى الجنة بعد تمحيصه وتطهيره من ذنوبه التي مات عليها غير تائب. وأما خلود كفرة عباد الأوثان، عباد الأصنام، الجاحدين لما أوجب الله أو لما حرم الله، الطاعن في الإسلام، السافر لله ولرسوله، جميع أنواع الكفرة كفر أكبر، هؤلاء خلودهم مؤبد دائم أبدا عند أهل السنة والجماعة، لا يخرجون منها أبدا، بل عذاب فيها مقيم، كما قال سبحانه كلما خبت زدناكم سعيرا، قال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأما أهل المعاصي فإنهم لهم أمد ينتهون إليه، ولو طال وسمي خلودا فلا بد من إخراجهم من النار فضلا من الله سبحانه وتعالى. ومن ورد فيهم الخلود ما تقدم، قاتل النفس والزاني ومن قتل نفسه، فقد جاء فيهم الخلود، ولكن الخلود مؤقت له نهايه، ليس مثل خلود الكفار. فينبغي يعلم هذا، وينبغي ان يتنبه له المؤمن وينبه عليه غيره من الناس حتى لا يقع في عقيده الخوارج والمعتزله وهو لا يشعر، فان عقيدتهما فاسده عند اهل السنه، سواء قالوا بالتكفير او قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزله. فهما قولان باطلان، فالعاصي ليس بكافر اذا لم يستحل المعصيه، وليس بمخلد في النار عند اهل السنه والجماعه. واما قول الخوارج فباطل، وهكذا قول المعتزله باطل، لانه مخالف للنصوص ولاجماع اهل السنه والجماعه، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع خالد عبد العزيز الخالد من مكه المكرمه، يقول نعلم جميعا مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر أو أي عضو آخر كالعين مثلا، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم أو عينه أو كليته أو أي عضو من أعضاء الجسم؟ وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله.
أما النقل ففي خلاف بين العلماء، منهم من يجيز ذلك ويجيز التبرع بذلك، وهم لا يجيز هذا، لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، هو ملك لله عز وجل. فذهب جماعة من العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته في وجه على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا ومنهم من لم يجد هذا، وقالوا ليس للإنسان يتبرع بشيء من أعضائه لأنه غير ملكة الله، ملك لله، فليس له يتبرع بها لا كلية ولا قلب ولا غير ذلك. وقال آخر من العلم إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليتيه وقرنية وأشباه ذلك فلا حرج، لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له يتبرع شيء يضره أو يسبب موته. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار له حكم المسلم وصار تبع المسلم، إذا مات على الإسلام لا تعذب، لأن انتقلت من ذاك الجسد الخبيث إلى جسد طيب وصار له حكم جسد طيب بالانتقال. كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما أن الماء النجس إذا الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة زال اللون والريح والطعم وصار طيبا حتى استحال إلى الطيب طهر. فهكذا ما نقل من كافر من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم فيكون طيبا تبع المسلم، إذا طاب المسلم طاب قلبه ولو كان منقولا، فإن الشراهين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديدا له بعدما كان خبيثا، جاءه الطيب بإمداد المسلم له وبقائه فيه يعبد الله ويعظم الله ويخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى، فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش في المحل الثاني، فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل القرنية ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه. فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيبا وحكم مسلم، وإذا نقل من المسلم إلى الخبيث إلى الكافر صار حكم كافر وحشر معه يوم القيامة وصار تابعا له، لأن الأعضاء تتبع الإنسان فهي أعضاؤه وأجزاؤه قلب وغيره، فإذا عمر بالطاعات صار طيبا، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث، مثل المسلم لو ارتد عن دينه، بينما هو طيب مسلم إذا ارتد عن دينه وصار منافقا أو كافرا معلنا صار له الخبث، انتقل له الخبث وزال عنه الطيب بكفره وردته. فهكذا إذا انتقل عضو مسلم إلى كافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو كافر إلى مسلم صار له الطيب بالانتقال. وهذا شيء لا نعلم فيه إشكالا ولا نزاعا لو وقع. نعم.
بالنسبة لبعض الناس حينما ييأس مثلا من شفائه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب، فقد يتبرع بشيء من أعضائه كالعينين مثلا أو ربما يبيعها بيعا، فما الحكم في هذا؟
لا أنا فحتى الآن لا لم يتضح لي الجواز.
نعم.
وبعض إخواننا قد أجاز ما يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره، أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع من الورثة ولا فتنة. أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز، لأن هذه أمور أعطاها الله العبد وليس له تصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده ولا يتصرف في أعضائه، ولأن المثلة محرمة في الحياة، النوع من المثلة يسمح أن يمثل به ويؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك، أخشى أن يكون داخلا في النهي عن المثلة وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج، فأنا عند التوقف في هذا وأنا إلى منعي أميل. أما بعض إخواني العلماء فإنهم يزيدون بعض هذا.
حتى البيع
ما أعلم له مجيزة، ما أعلم الآن له مجيزة، أو ما أعرف أحد من إخواننا أجاز
البيع
ما أعلم أحد،
إنما الخلاف هذا بالنسبة للتبرع. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين عين ميم من الرياض البطحاء. أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي فغضبت منها وطلقتها 3 مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب قلت لها أنت طالق وكررت هذا الكلام 3 مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج ومكثت 2 سنين، ثم رجعت وذهبت إلى أهلها وصالحتها ورجعتها، علما أنها لم تخبر أهلها بما حدث ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها وإلى الآن لم أراجعها لا قولا ولا فعلا، فما الحكم في هذا؟ أرشدوني بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله.
هذا عمل خطير ليس لك فعله.
نعم.
إخفاء الطلاق على أهلها فطلقتها 3 مرات هذا عمل خطير، والقاعدة أن الطلاق 3 إذا لم يكن له مانع يحرمها، فطلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة أنها تنتهي، أنها بالطاقة الأخيرة انتهت ولا تحل بعد زوج جديد. فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير، أنت وهي تسألان أهل العلم وتبينان الحقيقة، لا تكتمان شيئا، وأهل العلم يفتونكم سواء عندي إذا حضرتكما عندي أو عند أهل العلم في الرياض أو غير الرياض حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق وحال المرأة عند الطلاق. المقصود لا بد من النظر ولا يجوز الكتمان ولا التساهل في هذا الأمر. وردها على بعد الطلاقات الأولى الثلاث هذا أمر خطير ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلاقات الثلاثة أو عدم وقوعها، فإن قد يمنع من وقوعها مانع. يجب على المطلق أن يستفتي وينظر في ما يقوله أهل العلم حتى يراجع زوجته، هذا بصيرة. أما أن يطلق ويطلق ويطلق ويراجع ويخفي ما وقع هذا لا يجوز وليس من شأن المسلم، بل هذا من شأن غير المسلم. فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها حتى يكون الأمر جليا، ثم تأخذ الفتوى من أهل العلم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة. وليس لك أن تقربها ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير لا يجوز لك الوقوع فيه. فنسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم.
بالنسبة لبقائها في البيت،
لا يبقيها في البيت،
لا يبقيها في بيت،
يجب أن يوصلها إلى أهلها حتى يستفتي.
وإذا كانوا أهلها مثلا خارج المملكة،
ولو خارج المملكة
لابد أن يعيدها
إلى أهلها، أو إلى محل أمين عند نساء أمينات
أو محارم لها،
محارم تبقى عندهم حتى يتتم الفتوى في جيرانه أو قاربه المأمومين، حتى يبقى عندهم حتى يستفتي.
نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم. أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة هيثم المختار من دمشق سوريا، والأخ خالد عبد العزيز الخالد من مكة المكرمة، والأخ ميم عين عين ميم من الرياض البطحة. أيها الإخوة الأعزاء، لكم شكرنا على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.